الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث الثالث في حجية الظهور، أقسام الدلالة. يقع كلامنا في حجية الظهور باعتبار أنه أحد وسائل الإثبات الدليل الشرعي الغير الوجداني، ويعتبر حجية الظهور من أهم عناصر التي يستعين بها الفقيه في استنباط الحكم الشرعي. ولعله يقال، وهذه الدعوة ليست بعيدة عن الواقع، أنه إذا انسد باب حجية الظهور ولم نعترف بأن الظاهر حجة عليكم السلام ورحمة الله، لازم ذلك أنه شيخنا تفضلوا هناك أبو المكان عفوا لازم ذلك أنه انسد باب الاجتهاد، لأنه 99% ونصف من 1% يبتني على الظهور الأدلة الاجتهادية، حتى الأدلة اللبية، لأن في الأدلة اللبية كالإجماع والسيرة العقلائية والسيرة المتشرعة هم فيها روح الظهور، أنه نقول الإجماع ظاهر في فلان حكم، أو أن الإجماع كاشف عن موافقة المعصوم، يعني ظاهر في الكشف عن موافقة المعصوم، أو أن السيرة العقلائية ظاهرة في عدم الردد، السيرة المتشرعة ظاهرة في الاتصال. غالبا هكذا. طبعا أكو هناك شيء أنه مقصودنا من ظاهرة تارة الظهور بمعنى مدلول اللفظي، تارة المقصود من الظهور يعني ما يتبادر في الذهن عرفا، سواء كان منشأه اللفظ أم غير اللفظ. إذا قلنا مقصودنا من الظهور هو ما يتبادر من اللفظ، إذن الإجماع والسيرة العقلائية والسيرة المتشرعة، هذه الموارد أي أدلة اللبية تخرج عن محل بحثنا، لأن هذه ليست من مقولة اللفظ وإنما هي من مقولة الفعل. إذا قلنا لا، مقصودنا من حجة الظهور أعم من ذلك، يعني الظهور الذي مفاد اللفظ أم الظهور الذي مفاد القول. وظاهر كلمات السيد الشهيد كما سيأتي البحث عن الأدلة أنه الظهور أعم، سواء كان من مفاد مقولة اللفظ أم كان من مفاد مقولة الفعل. على كلا التقديرين أنه الظهور هو محط النظر، هل هو اتفضل شيخنا، هل هو حجة أو ليس حجة. قبل الدخول في البحث، السيد الشهيد رحمة الله عليه ذكر أدلة أو أقساما للدليل الشرعي. ظاهر كلامه هنا أنك مقصوده من الظهور ظهور اللفظي، لذلك بالبداية ذكر في التمهيد أقسام الدلالة، والمقصود من الدلالة الدلالة اللفظية، لأن الدليل اللفظي هو بين 3 أقسام لا رابع لها، إما أنه نص في المراد، إما أنه ظاهر في المراد، وإما أنه مجمل في المراد. إذا نأخذ بهذه المقدمة يعني من البداية صغنا وجعلنا جو العام للبحث فقط الظهور الذي مدلول اللفظ، ولكن بعد ذلك سيأتي الكلام في السيرة العقلائية والسيرة المتشرعة اللتين استدل بهما سير الشهيد على حجة الظهور، وناقش فيهما على أساس أن سيرة العقلائية المتشرعة أيضا مبتنية على إصالة الظهور حجيتها، لأنه مثل ما ذكرنا السيرة العقلائية لابد أن تكون ظاهرة في الموافقة وعدم الرد، السيرة المتشرعة لابد أن تكون ظاهرة بالاتصال بعصر المعصوم وموافقة المعصوم مع المتشرعة، إذن هذا الظهور راح يكون داخلا في محل الكلام. هسه هذا الشيء يبقى في ذهنكم أنه بالنتيجة إحنا راح ندخل الظهور الذي من مقولة غير اللفظ أم لا، هذا محل التأمل. فعلا المتيقن من البحث هو الظهور الذي من مقولة اللفظ، لذلك نقسم الدليل من حيث الدلالة إلى 3 أقسام. النص هو الدليل الذي لا يحتمل في مراده إلا احتمال واحد، مثل ما قال المولى مثلا يتجب عليك صلاة الظهر، هذا بعد نص في الوجوب، لأن كلمة الوجوب مصرحة. أنت بعد لا تحتمل في قوله تجب عليك صلاة الظهر أن هناك استحباب، هذا لا يقبله أحد أصلا، احتمال ما موجود، وإلا صار استعمال اللفظ في غير ما وضع له. تجب عليك صلاة الجمعة في عصر الغيبة نص. إذن هذا القسم الأول نعبر عنه بالنص، ومعياره عدم وجود احتمال آخر خلاف الاحتمال الذي ظاهر فيه، لذلك يعبر عنه بالنص، يعني أقوى ظهور. هذا الظهور، شوفوا الظهور ايش قد له معنى واسع، هذا من عبر عنه ظهور، ولكن ظهور نصي. القسم الثاني هو الظهور الذي يعبر عنه بالظهور العرفي في قبال النص، وهو أن الدليل يتحمل أكثر من احتمال، ولكن أحد هذه الاحتمالات هو الظاهر بحسب الفهم العرفي، باقي الاحتمالات موهومة في نظر العرف، مثل ما قال المولى أنه يصلي. سأل شخص الإمام الصادق عليه السلام، شك بين الأولى والثانية، الإمام قال له أنه يصلي أو يعيد. نقول ظاهر في الوجوب، احتمال أكو أنه يعيد ويصلي من باب الاستحباب، بس ولكن نقول هذا احتماله ضعيف وموهوم، ظاهر في الوجوب وهو وجوب الإعادة أو الصلاة. هذا نعبر عنه بالظاهر الاصطلاحي، يعني في الفقه وفي الاستنباط الفقهي، عندما يقول الفقيه إني استنبطت هذا الحكم من دليل ظاهر في الوجوب، مقصود من دليل ظاهر في الوجوب مثل هذه الجملة يعيد أو يصلي، الذي يقال في محله أن الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب، وقيل أن ظهورها في الوجوب أقوى من صيغة افعل، ولذلك البعض يعبر عنها بالنص، ولكن هذا التعبير أعتقد أن فيه تسامح، هي ظاهرة، والمقصود من الظهور هو هذا، أنه نحن نحتمل في يعيد احتمالين وجدانين، وجوب واستحباب، ولكنه عندما تطرح هذه القضية على أذهان العرف، العرف يقولون لا نحتمل الاستحباب، الرواية ظاهرة في الوجوب. هذا معنى الظاهر، لذلك هذا القسم الثاني. القسم الثالث هو المجمل. المجمل ماذا؟ هو الدليل الذي يحتمل فيه أكثر من احتمال واحد في كشف مراد المتكلم، ولكن الاحتمالان بنظر العرف متساوي، يعني لا يمكننا أن نرجح بحسب الفهم العرفي أو التبادل العرفي أحد الاحتمالين على الآخر، مثل ما أنه باب المثال ورد الأمر بالتيمم على الصعيد، ونحن نحتمل في الصعيد أحد الاحتمالين، احتمال الأول الطين والتراب، واحتمال الثاني مطلق وجه الأرض حتى يشمل الأحجار، فالأمر مردد بينهما، الصعيد مجمل. عندما ترجع إلى العرف ترى أن العرف تارة يقول يطلقون الصعيد على التراب، وتارة يطلقونه على مطلق وجه الأرض وإن لم يكن ترابا، إذن هو يقع محل الإجمال، لأن العرف أيضا في تشخيصهم هم أيضا مختلفون وليس لهم ظهور معين، ولذلك وقع الخلاف إلى الآن، أن البعض يقول يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض، البعض يحتاط، بعض يقول لا أصلا لا يجوز إلا على التراب، وعند فقدان التراب يمسح على شنو، على الأحجار أو ما شكل الأحجار، فالتراب هو الأول ثم باقي الأمور. إذن الكلام يبقى مجملا، الإجمال إذا بقي على إجماله لا يصلح للاستدلال، مثلا أنه سئل الإمام الصادق عليه السلام عن مسألة فقهية، سأل الإمام أنه إني شككت بين الثالثة والرابعة، والإمام قال له أنه ابن على الأكثر، من جانب آخر نحن نحتمل أن البناء على الأكثر هو مستحب، لأنه عندنا رواية أخرى تقول بأنه يستأنف الصلاة من الأول، زين مقتضى استئناف الصلاة من الأول أن الابن على الأكثر مستحب مو واجب، فهو مخير بين الاستئناف وبين البناء على الأكثر، مقتضى الرواية الأولى أنه ابن على الأكثر أنه لا واجب ولا يجوز الاستئناف، يعني لا يجوز قطع الصلاة، إذن يبقى الفقيه متحير أنه كيف يحكم، يحكم بوجوب البناء أو لا يحكم بوجوب البناء، لأنه مع هذه الرواية المعارضة راح يسقط ظهور قوله ابن على الأكثر في الوجوب، فراح يكون مرتب بين الوجوب والاستحباب. هناك طرق أكو العلاج. طريق الأول أنه سيد الشهيد أشار إلى 4 طرق هنا. طريق الأول أنه مثلا يقام دليل على تعيين أحد الاحتمالين. طريق الآخر يقام دليل على نفي أحد الاحتمالين. طريق آخر أنه يقام دليل على حجية أحد الاحتمالين مو تعيينه، يعني هناك دليل يعين أحد الاحتمالين حسب ذلك الدليل ونفسر دليل المجمل. وهناك احيانا الاجمال يرتفع بالجمع بين الدليلين، كما ورد هذا المثال الفقهي انه ورد في بعض الروايات ان الكر مقداره 600 رطل. عندنا في روايات اخرى ان الكر مقداره وحده 1200 رطل. التعارض اكو بينهما، وين 600 وبين وين 1200؟ نرجع الى اللغة. اللغة تقول أن الرطل العراقي يكون نصف الرطل المكي، والرطل المكي هو ضعف الرطل العراقي. إذا نجمع بينهما نقول الرواية تقول 600 تقصد العراقي، الرواية تقول 1200 تقصد المكي. عفوا أي العراقي نصف المكي، العراقي 1200 والمكي 600. إذن الجمع بين الروايتين أنه نقول نحمل الرطلة في الرواية 600 على المكي، في الرواية 1200 على العراقي. ارتفع الإجمال بل ارتفع التعارض، وهذا هو الأهم، أن الفقيه يمكنه أن يفتي بأنه 600 رطل على أساس المكي و1200 على أساس العراقي، لا أشكال فيه. طبعا سبب الإجمال كيف يرتفع هذا مو محل بحثنا، سيدي شيء ذكره كتمهيد، لأنه كلامنا ليس في رفع الإجمال، كلامنا في الظهور. إذا ظهر الدليل في معناه، ما هو الدليل على حجة هذا الظهور؟ إحنا الآن قاعد نحقق الموضوع، يعني الموضوع للدليل الظاهر ما هو؟ ما كان أحد الاحتمالين متبادر في ذهن العرف. إذا وصلنا إلى هذا الحد تحقق الموضوع، ثم يأتي البحث عن الحجية. أما إذا بقي الدليل على إجماله وبقي الاحتمالان أو الأكثر من احتمالين على التساوي، إذن لا يسقط الدليل على الاستدلال، بعد لا كلام فيه أنه الظهور حجة أو ليس حجة. إذا ارتفع الإجمال بأحد الأسباب الأربعة وأصبح الدليل ظاهرا في أحد الاحتمالين، عند ذلك نأتي ونقول هل هو حجة هذا الظاهر أم لا، وما هو الدليل على حجة الظهور. هذا حاصل كلام السيد الشهيد في المقدمة. نلخص الكلام، أما الناس فخارج عن كلامنا تخصصا، لأن حجية الناس قطعية وليست ظنية وليست على أساس حجية أصالة الظهور. وأما المجمل أيضا خارج عن كلامنا تخصصا، لأن المجمل لو بقي على إجماله ليس له ظهور حتى يبحث عن حجيته. إذا خرج المجمل بأحد الأسباب الأربعة عن الإجمال وصار ظاهرا يدخل في محل بحثنا. إذن يبقى الكلام أو ينحصر الكلام في الظاهر، والمقصود من الظاهر هو الكلام الذي أحد احتمالي أجلى وأظهر في نظر العرف من الاحتمال الآخر، بحيث أنه لو العرف أخذوا بذلك الاحتمال لا المتكلم يعاتب المخاطب ولا المخاطب يعاتب المتكلم في هذا الأمر. ليش؟ لأن الارتكاز العرفي يقول هذا الاحتمال هو المتعين، وبناء على هذا ما هو الدليل على حجية الظهور إذا كان الظهور بهذا المستوى، أي تعيين أحد الاحتمالين وطرح الاحتمال الآخر. نطبق هذه المقدمة حتى ندخل في الأدلة. الدليل الشرعي قد يكون مدلوله مرددا بين أمرين أو أمور، سمو مهم، على الأقل أمرين، وكلها متكافئة في نسبتها إليه. طبعا هو الطريقة الفنية أن سيد الشهيد كان مفروض أول شيء يذكر النص ثم يذكر الظاهر ثم يذكر المجمل. السيد الشهيد بدأ بالمجمل، أي بعدين ذكر النص بعدين ذكر الظاهر، فجعل النص بين أمرين. وقد يكون مدلوله متعينا في أمر محدد ولا يحتمل مدلولا آخر بدلا عنه، وهذا هو النص. وقد يكون قابلا لأحد المدلولين ولكن واحدا منهما هو الظاهر عرفا والمنسبق إلى ذهن الإنسان العرفي، وهذا هو الدليل الظاهر. أما المجمل فيكون حجة في إثبات الجامع بين المحتملات إذا كان له على إجماله أثر قابل للتنجيز، ما لم يحصل سبب من الخارج يبطل هذا التنجيز. مثلا احنا ذكرنا روايتين، رواية تقول انه ابن على الاكثر، رواية تقول استأنف الصلاة. قلنا ان ابن على الاكثر محتمل الاستحباب والوجوب، الجامع ما هو؟ الرجحان. هو الرجحان ذات اثر عملي، انه يقول سواء كان البناء على الاكثر مستحبا ام كان واجبا، على كل التقديرين انا ابني على الاكثر ولماذا استأنف؟ لا بأس به. تارة الجامع لا يمكن أن يصير منجزا، يعني أحيانا الجامع مقابل التنجيز. ليش مقابل التنجيز؟ لأنه مخالف للضرورة أو يستلزم منه التناقض أو التضاد. مثلا واحد عنده علم إجمالي، إما أنه يتصدق على فلان وإما يذهب إلى السفر، واحد من الأمرين واجب عليه، زين الجامع ما هو؟ الجامع هو المنذور. بس ولكن هذا الجامع المنذور شلون يريد ينجزه؟ لأنه ما له معنى يريد يتصدق على فلان ويسافر، ما يمكن، لأنه لا يوجد هناك جامع حقيقي بينهما، وإنما جامع لفظي، وهو أنه نذره إما تعلق بالسفر وإما تعلق بالحضر الذي يتصدق فيه على فلان، بل بالعكس أكو بينهما تناقض وتضاد، لذلك ما يمكن القول بتنجيز الجامع. المقصود من التنجيز الجامع يعني الجامع الذي لو تنجز على المكلف ترتب عليه أثر عملي ولا يستلزم منه لا جمع بين الضدين ولا متناقضين ولا محذور أو محال عقلي آخر. أم إما هذا المجمل الذي يكون حجة، إما يرتفع بتعيين المراد من المجمل مباشرة، هذا السبب الأول، وإما بنفي أحد المحتملين فإنه بضمه إلى المجمل يثبت كون المراد منه المحتمل الآخر، هذا شنو السبب الثاني. وإما بمجمل آخر مردد بين محتملين مثل مثال الرطل، ويعلم بأن المراد بالمجملين معا معنى واحد وليس هناك إلا معنى واحد قابل لهما معا فيحملان عليه، مثل الرطل العراقي والمكي. وإما بقيام الدليل على إثبات أحد محتمل المجمل، مقصودنا الدليل هنا ماذا يعني؟ العمارة الظنية، فإنه وإن كان لا يكفي لتعيين المراد من المجمل في حالة عدم التنافي بين المحتملين، ولكنه يوجب سقوط حجية المجمل في إثبات الجامع وعدم تنجزه. لماذا؟ لأن تنجز الجامع بالمجمل إنما هو لقاعدة منجزية العلم الإجمالي، وهذه القاعدة تقدم في الحلقة السابقة لها أركان أربعة، والركن الثالث منها مختل هنا، وهو ماذا؟ تعارض الأصول العملية. إذا فرضنا أحد طرفي المجمل قام الدليل عليه وخرج عن أطراف العلم الإجمالي، وبقي الطرف الآخر مجرى للأصل العملي، إذن بعد لا ينجز الجامع. ولكن شنو هذا؟ ولكن لا يجعل المجمل مبينا، المجمل يبقى مجمل، ولكن إحنا عندنا دليل خاص أن أحد الاحتمالين هو المتعين، هذا ما له علاقة بعد بالمجمل، يبقى المجمل على إجماله، لا يصلح للاستدلال، لأن الاستدلال في الواقع راح يكون بذلك الدليل الذي معين لاحتمال المجمل. وهذه القاعدة لها أركان أربعة، وفي مثل الفرض المذكور يختل ركنها الثالث، وهو تعارض الأصول، كما أوضحنا ذلك في الحلقة السابقة، حيث أن أحد المحتملين إذا ثبت بدليل فلا يبقى محذور في نفي المحتمل الآخر بالأصل العملي المؤمن كإصالة البراءة.
أعم من العقلية والشرعية. إذن هذا بحث الاستطراد. إحنا مو كلامنا أصلا الآن في حل المجمل، إحنا كلامنا الآن في الدليل الظاهر وأنه ما هو الدليل على حجيته. وأما النص فلا شك في لزوم العمل به، ولا يحتاج إلى التعفف بحجية الجانب الدلالي منه إذا كان نصا في المدلول التصوري بين قوسين الوضعي والمدلول التصديقي، يعني المراد الجدي معا. إذا كان نصا بعد يكون دليلا قطعيا، لأن النص هو الدليل القطعي دلالة. إذا لا حاجة إلى الاستدلال بالحجية على حجية النص. نعم مجمل. أحسنتم، ولكن الثاني يعين الحكم، ما له علاقة بالمجمل أصلا. أي نعم. أي لأنه ليس خاض. أي نعم، باعتبار شنو؟ باعتبار أنه إذا فرضنا أحد الدليلين يقول بالوجوب والدليل الآخر يقول بالاستحباب، وهو التنافي أكو، إحنا إذا عينا الوجوب لدليل آخر معناته أن المقصود من المجمل هو الوجوب. ليش؟ لأن المجمل ما يتحمل البقاء على الاحتمالين. إذا تعين الوجوب معناته أن المولى أراد في المجمل الوجوب.
في حال عدم التنافي، في حال عدم التنافي
أنه لا يبقى المجمل أنه مو في الأحكام الإلزامية، في غير الأحكام الإلزامية، في غير الأحكام الإلزامية ماكو مانع أن نقول أن في نعم نقول أنه أحد الأمرين استحباب يتعين بدليل آخر، ولكن يبقى المجمل مرتب بين الاستحباب وبين الإباحة، ماكو مانع لأنه ماكو تنافي بينهما، يبقى المجمل. ولكن المشكلة أن المجمل بعد تعين أحد الاحتمالين بعد لا يشكل لنا دورة في الاستدلال، لذلك بعد ما له قيمة المجمل هنا. يعني في الواقع هذا الاحتمال الرابع أو السبب الرابع ليس حلا للإجمال، وإنما هو إشارة إلى تخلص من المجمل والاستدلال بدليل آخر، لذلك يختلف عن الاحتمال الأول. في الاحتمال الأول عندنا دليل على تعيين المراد من المجمل، يعني ينقلب المجمل إلى الظاهر، ولكن في هذا الاحتمال أصلا المجمل يبقى على حاله. نعم علم تفصيلي، ولكن هذا انحلال للعلم الإجمالي مع بقاء العلم الإجمالي بحسب الفهم العرفي. خب ينفي ولكن بأصل المؤمن. اي خفص، ولكن اي ماكو مانع احنا في مقام الاستنباط نتعامل مع المجمل هذا التعامل، ولكن المجمل في حد ذاته بقي على اجماله. احنا نقطة، لان احنا كلامنا مو في مقام الاستنباط الان، كلامنا فقط في كيفية معرفة كيفية نوع الدليل، يعني هذا الدليل لا زال بقي على اجماله، ولذلك المجتهد يعتمد على ذلك الدليل الذي يعين المراد، ذلك الدليل الذي عين أحد الاحتمالين، مو المراد أحد الاحتمالين، وفي الاحتمال الآخر يجري الأصل المؤمن. أما لا زال لو سألنا المجتهد أنه ماذا رأيك في هذا الدليل يقول باقي على إجماله. أي بعد ما صدر لأنه انحل صح، لذلك ماكو مانع. هذا العلم الإجمالي قبل تعيين أحد الاحتمالين كان على الأقل منجزا للجامع، الآن بعد ليس منجزا للجامع. أما عدم تنجيزه للجامع ما يرفع الإجمال عن الدليل. قبل معينا أحد الاحتمالين شيخنا، معينا المشكلة أنه أحد الاحتمالين تعين بدليل آخر. هذا مثل شنو؟ مثل أنه أنا عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين وقامت البينة على نجاسة الأول، فأنا ينحل العلم الإجمالي عندي، إذا أجري البراءة أو الطهارة في الإناء الثاني، والحال لا زال وجدانا أنا عندي تردد بينهما، ماكو مانع. هذا يشبه هذه المسألة، أنا لا زال الإجمال موجود في الدليل، ولكن في نفس الوقت أنا مكلف بتعيين أحد الاحتمالين لأجل الدليل، وأقدر أجري البراءة في الدليل الاحتمال الآخر لأجل أنه خارج عن علم الإجمال. صحيح، أحد الإناءين نعم، أحدهما أنا أجتنب بحسب الدليل، والآخر لا أجتنب عنه أيضا بحسب الدليل، وهو إفاضة الطهارة. وأما الظاهر فظهوره حجة، وهذه الحجية هي التي تسمى بإصطلاح الأصوليين بإطالة الظهور، ويمكن الاستدلال عليها بوجوه. ذكر السيد الشهيد ثلاثة وجوه على حجية أصالة الظهور. الوجه الأول هو السيرة المتشرعة، وأن السيرة المتشرعة جرت على العمل بالظواهر سواء كانت في الكتاب أم في السنة. وما أعتقد يجي واحد في الأصول بشكل عام ينكر هذه السيرة، لأنها وصلت إلى حد البداهة. أنت ترى أن المعصومين عليهم السلام في المرتبة الأولى، أصحابهم في المرتبة الثانية، أصحاب أصحابهم في المرتبة الثالثة، وبعد ذلك علمائنا في كتبهم. ترى كثيرا ما يعملون بظواهر الآيات وظواهر الروايات، ونحن لم نجد في كتبهم ولا في الكتاب ولا في السنة ما يدل على النهي من العمل بالظاهر. وهذه السيرة متشرعة بل متداولة بين جميع الأوساط الدينية، سواء على مستوى المعصوم، على مستوى أصحاب المعصوم، على مستوى تابعين، أو على مستوى العلماء، سواء من القدماء، المتأخرين، المعاصرين وغير ذلك. أصلا هذه السيرة لعله يقال أقوى سيرة دائرة وأوسع سيرة دائرة تدعى في علم الأصول. بعد ما عندنا سيرة أوسع من هذه السيرة، سيرة العمل بالظواهر قليل جدا، قليل نعم جدا قليل، لعل 5% ما يصير. يعني انت اذا تدقق حتى على 5% محل الشك. ليش؟ لانه فيها مقدمات مبتنية على حجة الظهور. لذلك انه السيرة المتشرعة وصلت الى حد البداهة، لا ينكرها الا مكابر، والا تتوقف عملية الاستنباط من الاساس. يعني معناته انه نحن نسد باب العملية تماما، ابواب عملية الاستنباط، ونقتصر فقط على الآيات المحكمات والسنن التي نص في المراد، وهذا جدا قليل، هذا باطل بالضرورة. إذن هذه السيرة المتشرعة دلت على حجية الظواهر، هذا الدليل الأول. لعله يقال أقوى دليل لعل وجه سنذكره إن شاء الله بعد مقايستها بالسيرة العقلائية. الوجه الثاني السيرة العقلائية، أن الشارع وجد العقلاء يعتمدون على الظواهر في محاوراتهم العرفية، وهو يعلم أنهم هكذا راح يعملون بالنسبة إلى الأحكام والأدلة الشرعية. لو ما كان يرضى عنها لكان يرضع عنها، وعدم ردعها كاشف عن موافقته. هاي مسيرة عقلائية. نأتي إلى الدليل الثالث، الذي ما أدري الدليل الثالث من له قائل، يعني ما صار مجال أشوفه له قائل من المعاصرين أم لا، أنه نحن نستدل بحجية الظواهر بالكتاب والسنة، وأن الكتاب والسنة بنحو الموجب الجزئية الظواهر فيها مسلم حجيتها. نستدل بنفس الكتاب والسنة على حجية الظواهر، يعني نستدل بروايات الإمام عليه السلام استدل بها على ظواهر الآيات، أو استشهد بها بعد ظواهر الآيات، أو نستدل بنفس الآيات على حجية الظواهر، باعتبار أن في نفس الآيات أكو محاورات عرفية بين الأنبياء وبين الأقوام، بين الأمم السالفة وبين الأولياء، بين الله تعالى وبين العباد. وهذه المحاورات كلها مبتنية على أساس شنو؟ أساس حجية الظواهر. أي نعم ظواهر، أي نعم، لأنه الله تعالى خاطبهم هكذا أجابوا هكذا. خاصة هذا إشكالات بعدين يأتي، بس احنا بنقول قدر المتيقن بنحو الموجب الجزئية بعض الظواهر في الآيات وفي السنة حجة لا شك فيه. بواسطة ذلك البعض نثبت حجية الظواهر في باقي الآيات والروايات. هذا محاصر الدليل الثالث. لسه هذا الدليل تام ليس تاما، فيه إشكال دوري أو ليس فيه إشكال دوري، يأتي بحثه مفصلا. نطبق هذه الوجوه. الوجه الأول الاستدلال بالسنة المستكشفة من سيرة المتشرعين من الصحابة وأصحاب الأئمة عليهم السلام، حيث كان عملهم. ليش هنا سيد الشهيد ما ذكر المعصومين؟ والحال احنا بدأنا من المعصومين. شنو جوابكم على ذلك؟
يعني ما
شحني عملهم بالظواهر. لا باعتبار أن السيرة المتشرعة إحنا اسم مع المسمى قاعد نقول متشرعة، المتشرعة ما يشمل مصدر التشريع. المعصومين بعد هم متشرعة، معصومين هم التشريع، لذلك هم المشرعة هم متشرعة، لذلك اصطلاحا ما يشمل ولكن حكما داخل. يعني احنا عندما نقول سيرة المتشرعة من الصحابة يعني في الحقيقة المعصومون معهم، بس ولكن اصطلاحا ما نعبر عنهم بالمعصومين. ليش؟ لان المعصوم مصدر التشريع، ما نعبر عنه بالمتشرع، وانما هو صاحب الشرع. لذلك نقول هذه السيرة المتشرعة من اصحابهم التي قطعا مأخوذة منهم. احسنتم، لانه قطعا مأخوذة منهم، اذا هم الاساس في السيرة المتشرعة، فهم ايضا داخلين في السيرة المتشرعة مو خارجين، ولكن اصطلاحا ليسوا داخلين. لذلك تفسيرنا للسيرة المتشرعة احنا فسرناها على ثلاث طبقات، طبقة الاولى المعصومين، طبقة الثانية الصحابة، وطبقة الثالثة العلماء والمتدينون وسائر الصحابة او التابعين. هاي الطبقات الثلاث كلها صحيحة، كلها داخلة في السيرة المتشرعة، ولكن اصطلاحا السيرة المتشرعة تبدأ من اصحاب الأئمة. واصحاب الأئمة عليهم السلام حيث كان عملهم على الاستناد الى ظواهر الأدلة الشرعية في تعيين مفادها، وقد تقدم في الحلقة السابقة توضيح الطريق لإثبات هذه السيرة، ذكرنا هناك طرقا متعددة. احنا كلامنا مو في إثباتها، كلامنا انه الدليل هكذا قيل. إذا هذا الدليل في حد ذاته صحيح او مو صحيح، في مقام الثبوت نقول صحيح ام لا، بعد ذلك نأتي الى مقام الإثبات وحد يقول لا انا كبرويا اقبل ولكن صغرويا ما اقبل، ماكو دليل على الإثبات، هناك بحث اخر. الوجه الثاني الاستدلال بالسيرة العقلائية على العمل بظواهر الكلام، وثبوت هذه السيرة عقلائيا مما لا شك فيه لأنه محسوس بالوجدان، ويعلم بعدم كونها سيرة حادثة بعد عصر المعصومين، إذ لم يعهد لها بديل في مجتمع من المجتمعات التي كانت قبل الإسلام. ومع عدم الردع الكاشف عن التقرير والإمضاء شرعا تكون هذه السيرة دليلا على حجة الظهور. وقيل أن هذه أقوى من السيرة المتشرعة. هسه نحن ذكرنا في بياننا أن السيرة المتشرعة أقوى من السيرة العقلائية، قيل أنه هذه أقوى. هسه وجه الأقوى في كليهما ماذا؟ سيأتي خلال الإشكالات الآتية. الوجه الثالث التمسك بما دل على لزومه، التمسك بالكتاب والسنة والعمل بهما، بتقريب أن العمل بظاهر الآية أو الحديث مصداق عرفا لما هو المأمور به في تلك الأدلة فيكون واجبا، ومرجع هذا الوجوب إلى الحجية. يعني بنفس الآيات والروايات التي أمرتنا بالعمل بالآيات والروايات نستدل ونقول حجية الظواهر. لا حجية الظواهر مطلقة، الظواهر حجة. اي نعم في غير الاحكام الالزامية حجة الظاهر يجوز مخالفتها لان الحكم الزامي، اما في الحكم الالزامي لا تجوز المخالفة. هذا الفرق، وان الحجية موجودة. مقصود من الحجية ماذا؟ يعني انه هذا من ناحية الفهم العرفي يكون منجزا ومعذرا، هذا المقصود. وبين هذه الوجوه فوارق سيأتي بيانها، والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله الى يوم الاربعاء السنة. ايه
هل يقال انه الوجه الرابع في العلم القرآني مردود الوجه الاول هو نفس احد المحتملين؟
تعين احد المحتملين ذاك الثاني. لا ليش كيف يرجع؟
لاننا عندما جاء الدليل ان هذا الوجه الاول مثلا يشاركه الثاني ويكون برادلة معارضة،
هذا كذا احتمال هذا كذا احتمال بيننا، لذلك كل شيء ذكر الخبر. يعني كذا خبر متنافي بين الاحتمالين.
نعم
الخبر هكذا. لا تقول لا، إذا لم يكن هناك تضاد متنافي.
ولا ما كان موجود
سيدنا. لا مجمل، بس ولكن ما ندري أي الاحتمالين هو من المراد. مراد بين الاستحباب والإباحة، بس ما في تنافي بينهم.
حتى لو قلنا
بعلمهم التنافي، إذا قلنا بعلمهم التنافي تعين أحد العلم متنافيا يكون نفيا للآخر. أما إذا قلنا غير التنافي تعين أحدهما ليس نفيا للآخر. لذلك الفرق بين هذا الاحتمال الرابع والاحتمال الثاني. نعم. هذا الفرق بينهما. لذلك لا يعد ثنائيا. مضافا إلى ذلك، إحنا الاحتمال الآخر ننفيه بالآخر. لا أنه ننفيه بالدليل. يعني ماذا؟ يعني تعيد الاحتمال الأول بدليل. ثم نفي الاحتمال الثاني بالآخر. النتيجة رفعية عن الإجمال، بس ولكن حكما لا موضوعا. أما في الاحتمال الثاني ليس كذلك. في الاحتمال الثاني ننفي أحد الاحتمالين فيتعين المجمل في الأول. أو في أحد الاحتمالين. يعني يخرج المجمل عن جوهره وهو الإجمال. يصير مبين. أما في الاحتمال الرابع ما يصير مبين، يبقى على إجماله. ولكن الفقيه له طريق أن يتخلص من العلم الإجمالي.
يلحق المبين حكما.
حكما. لذلك نعبر عنه المبين حكما لا المبين موضوعا. بخلاف الاحتمال الأول وهو مبين موضوعا. هذا الفرق بينهما. ظاهرا معطلة دي. نعم. بعد ما أدري إذا عندكم خلق تجون أن الزحمة راح تصير كثير هنا أطراف الحرم. أجل الزوار. الحجتية نعم الحجتية والمدارس الموجودة تحت إشراف جامعة المصطفى تعطل أسبوع واحد بس لأجل المراكز العيد والتعطيل والازدحام.